بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير قالوا: يا قوم، الغنيمة الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في ذلك، فظنوا أن ليس للمشركين رجعة، وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة. وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة، فجازوها وتمكنوا. وأقبل آخرهم، فكان ما أراد الله تعالى كونه، فاستشهد من أكرمهم الله بالشهادة من المؤمنين، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث عند المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول، اللهم صل وسلم عليه. ووصلنا إلى بدء المعركة، وأن أول النهار كانت فيه الدولة والنصرة والفراء للمسلمين والهزيمة لأعداء الله سبحانه وتعالى. فمر معنا قول الإمام بن كثير: فكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم، أعطوا المسلمين أكتافهم فارين. كان ذلك في أول النهار وفي مبدأ القتال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر جماعة من الصحابة وعددهم 50 رجلا بالبقاء على جبل الرماة، وأن لا ينزلوا من الجبل مهما كان الأمر حتى يأذن لهم عليه الصلاة والسلام بالنزول، وجعل عليهم عبد الله بن جبير الأوسي رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جيش الكفار قد انهزم وولوا هاربين، وأن المسلمين وراءهم، وأخذ بعضهم يجمع الغنيمة، لما رأوا ذلك رأوا النزول للمشاركة مع المسلمين في جمع الغنيمة، على اعتبار أن المعركة انتهت وأن جيش الكفار قد انهزم، باعتبار أن المعركة قد انتهت وأن جيش الكفار قد انهزم. فنزلوا بعد تداول بينهم ومنع من عبد الله رضي الله عنه بن جبير الأوسي لهم من النزول، وذكرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والذي دفعهم إلى النزول اعتقادهم أن المعركة انتهت وحسمت، وأن الكفار ولوا فارين، وأنهم لا رجعة لهم، وأن الأمر بقي الآن في جمع الغنيمة. فقالوا: الغنيمة الغنيمة، أي أدركوا الغنيمة أو شاركوا في جمعها. عبد الله بن جبير وهو أوسي أنصاري رضي الله عنه وأرضاه ممن شهد العقبة، وكذلك شهد بدرا مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكان أميرا للرماة كما عرفنا، وأصر عليهم في عدم النزول لكن لم يستجيبوا ونزلوا. وكان رضي الله عنه وأرضاه ممن استشهد في هذه المعركة، معركة أحد. قال ابن كثير: فذكرهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليهم بالكلام بعدم النزول مهما كان الأمر، حتى وإن رأوا الكفار قد انهزموا لا ينزلوا حتى يأذن لهم صلوات الله وسلامه عليه بالنزول. فذكرهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فظنوا أن ليس للمشركين رجعة، يعني أن المعركة انتهت تماما وانهزم الكفار وأنه ليس لهم رجعة، فاجتهدوا ونزلوا. قال فظنوا أن ليس للمشركين رجعة وألا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة. كانت الدولة في أول النهار كما أشار الإمام بن كثير رحمه الله للمسلمين، وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره القتل، إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، لما رأوا الغنيمة ورأوا الجيش قد انهزم وحصلت المخالفة من الرماة بالنزول وقد نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، كر عليهم بعض الكفار من الوراء لما وجدوا أن الحماية التي كانت من وراء تحمي المسلمين قد نزلوا، فكر عليهم جماعة من الكفار من الوراء، فأصبح الذين انهزموا أيضا رجعوا وقتل جماعة كبيرة من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصيب هو نفسه صلى الله عليه وسلم ببعض الإصابة كما سيبين ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قبل ذلك رؤيا وفسرها بهذا الأمر الذي حصل في معركة أحد. جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: رأيت أني هززت سيفا فانقطع صدره، قال: فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. هذا تفسيره: فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. قال الإمام بن كثير: وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة، يعني التي هي نزول الرماة موقع الحماية والحراسة لظهر المسلمين، قد خلت من الرماة فجازوها وتمكنوا، وأقبل آخرهم، يعني من كان منهم فارا علم أن الظهر ظهر المسلمين انكشف وأن جيشا من الكفار جاءوهم من الوراء، فرجع آخرهم، فكان ما أراد الله كونه، وحتى إن الأمر اختلط وماج الناس، يعني بعض الصحابة بسبب الموجة التي حصلت وأصبح الجيش من الوراء ومن الأمام، بعض الصحابة قتل في المعركة بأيدي بعض المسلمين ظنا أنه من الكفار، ومنهم والد حذيفة ابن اليمان، رضي الله عنه، وكان رجلا كبيرا، وأبقاه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مرخصا له لكبر سنة في ألا يخرج للقتال، لكنه لشدة حرصه وعظيم رغبته أصر وجاء، فقتل في المعركة، قتل بعض المسلمين، وكان حذيفة يراه وهو يقدم عليه فيقول: أبي أبي، ينبهه على ذلك، وقتل بيد بعض المسلمين بسبب الأمر الذي ماج والهول الذي حصل والالتفافة التي دهتهم من الوراء ثم جاءهم من الأمام وتولى عدد منهم واستشهد عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستشهد من أكرمه الله بالشهادة من المؤمنين فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم. نعم.
وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرح في وجهه الكريم وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر وهشمت البيضة على رأسه المقدس ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري أبا عم محمد بن مسلم بن شهاب هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم. وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يديه فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه فكان الهتم يزينه وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى خلاصة تتعلق بما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة لما انكشف المسلمون وتولى عدد منهم واستشهد عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأصبح قلة حول النبي عليه الصلاة والسلام يحمونه فخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تقدموا إليه بغية قتله صلوات الله وسلامه عليه. قال وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرح في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر يعني أحد المشركين أخذ حجرا وصوبه إلى جهته عليه الصلاة والسلام فأصاب رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى السفلى فكسرت وهشمت البيضة على رأسه المقدس صلوات الله وسلامه عليه ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه سقط عليه الصلاة والسلام لشقه أي لجنبه صلى الله عليه وسلم وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق ومر معنا حديث عنه قريبا ووضعها أبو عمرو الفاسق حفرة يكيد بها المسلمين فكان أن سقط عليه الصلاة والسلام في هذه الحفرة فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما. قال وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئه الليثي يعني كان هذا من أشد الكفار حرصا على أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مصعب بن عمير يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اندفاع وتسلط بن قمئة على الرسول عليه الصلاة والسلام فضرب بن قمئة مصعب بن عمير واستشهد وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام اللواء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذهب بن قمئة كما جاء في بعض الأخبار وهو يقول قتلت رسول الله يعني لما قتل مصعب كان يظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق وهو يقول قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في بعض الأخبار أنه رمية أو ضربة نحو النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول خذها من ابن قمئة. فجاء في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقمأك الله، وذكر ابن إسحاق في سند فيه شيء من الكلام. فلما رجع بعد المعركة سلط الله سبحانه وتعالى عليه تيسا من تيوس الجبال فأخذ ينطحه حتى هلك بنطح ذلك التيس، أورد ذلك ابن إسحاق في سيرته. وقال نعم، وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة الليثي وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري أبا عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم، هو الذي شجه صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود بمحمد بن مسلم الإمام المعروف، الإمام الفقيه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. وهنا يقول ابن كثير أن أبا عم محمد بن مسلم، وهنا وقيل إن عبد الله بن شهاب، وجد محمد بن مسلم بن شهاب لأبيه هو أيضا عبد الله بن شهاب. وهنا قال ابن كثير أبا عم محمد بن مسلم واسمه عبد الله، وذكروا أن لشهاب ابنان كلاهما اسمه عبد الله، أن لشهاب ابنان كلاهما اسمه عبد الله، وأن الذي شج النبي عليه الصلاة والسلام هو أحد هذين الابنين وليس الجد، ليس الجد جد محمد، وإنما جد عمه أو والد عم محمد بن شهاب، كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. وذكر أيضا أنه أسلم. ونلاحظ أن هذا عبد الله بن شهاب وابن قمئة الذي مات على كفره بالله عز وجل وهذا أسلم، جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شج وسال الدم من وجهه صلوات الله وسلامه عليه، أخذ عليه الصلاة والسلام يسلت الدم عن وجهه ثم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أو أنه قال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، أي بالدم، كيف يفلح يعني يستبعد، يعني أن يفلح من يكون بهذه الصفة، يعني يبلغ به أن نبيه الذي يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى الجنة، يدعوه إلى النجاة من النار، يدعوه إلى سعادة الدنيا والآخرة، ثم يبلغ به الأمر أن يشج النبي ويسيل الدم من وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام، وهو يدعوهم إلى الإسلام. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان يحكي أيضا خبر نبي من الأنبياء شجه قومه أو أصابه قومه فكان يسلت الدم عن نفسه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ففي الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فمنهم من تاب الله عليه ومنهم من عذبه الله بأن مات كافرا بالله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء من كان يعني شديد النكاية في حرب المسلمين ومقاتلتهم والتسلط عليهم وهداه الله مثل عبد الله بن شهاب هذا، ومثل أيضا أبو سفيان قائد الجيش، وخالد بن الوليد، وعدد ممن كانوا يعني لهم نكاية وشدة في هذه المعركة، تاب الله عليهم وشرح سبحانه وتعالى صدورهم للإسلام. وهذا فيه درس عظيم في التوحيد، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله لله وبيد الله، فالهداية بيد الله والتوفيق بيد الله، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، فلا يسأل إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يلتجأ إلا إلى الله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وأما النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيده من الأمر شيء إلا البلاغ والبيان والنصيحة والوعظ والإرشاد، وأما الهداية والتوفيق والتوبة والصلاح والاستقامة والرزق والصحة هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء. ولهذا قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال وقتل مصعب بن عمير بين يديه، قتل مصعب بن عمير بين يديه. مصعب بن عمير كما عرفنا سابقا كان من أول المهاجرين إلى المدينة، وكان جاء يعلم القرآن ويؤم الناس في الصلاة، وأول جمعة هو الذي صلاهم بها، أمهم بها رضي الله عنه وأرضاه، وحصل على يديه خير عظيم. وكان رضي الله عنه وأرضاه في الجاهلية أنعم قريش وأحسنهم حلة بين أبويه، كان أنعم قريش، معروف بما يظهر عليه من النعمة وجمال الثياب وحسن الحلة التي يلبسها. ولما مات رضي الله عنه ما وجدوا شيئا يغطونه به، فكان ليس هناك إلا ثوب إذا غطوا به رأسه انكشفت قدمه، وإذا غطوا قدميه انكشف رأسه كما جاء في الصحيح. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال غطوا رأسه وضعوا على قدميه الإذخر، وضعوا على قدميه الإذخر، ما وجدوا شيئا يعني يغطى به كامل بدنه رضي الله، يكفنونه به ويغطى به كامل بدنه رضي الله عنه وأرضاه. قال وقتل مصعب بن عمير بين يديه، يعني مدافعا منافحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بجسمه رضي الله عنه وأرضاه. قال فدفع أي النبي صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، حلقتان من حلق المغفر، والمغفر هو ما يغطى به الرأس للوقاية من النبل أو من السهام والرمي ونحو ذلك، فحلقتان من حلق المغفر نشبت في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، والحلقة معروفة، فنشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال فانتزعهما أبو عبيدة ابن الجراح، انتزعهما أبو عبيدة ابن الجراح، وعض عليهما حتى سقطت ثناياه، هما حلقتان، فانتزع أولا حلقة فسقطت بعض ثناياه، ثم انتزع الثانية فسقط أيضا بعض ثناياه، فكان رضي الله عنه به هتم، فكان به هتم، والأهتم من سقطت منه ثناياه، يقال به هتم أو به هتمة. قالوا فكان الهتم يزينه، فكان الهتم يزينه، لأن كل من رأى هذا الهتم يعرف خبره ويعرف قصته ويعرف أن سبب هذا الهتم هو نزع حلقتي الحديد اللتين نشبت في وجه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال فكان الهتم يزينه، والهتم هو الكسر الذي أصاب ثناياه رضي الله عنه وأرضاه. قال وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلوات الله وسلامه عليه. قال وأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أدركوا وصلوا إليه، وليس حول إلا قلة من الصحابة، قيل 10، 7 منهم من الأوس. كانوا قلة رضي الله عنهم وأرضاهم، 10 تقريبا حول النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فهؤلاء 10 الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام استبسلوا وأبلوا بلاء عظيما في الذب عنه والدفاع عنه صلوات الله وسلامه عليه، فتساقطوا واحدا تلو الآخر، 7 من الأوس يحمون النبي عليه الصلاة والسلام، فاستشهدوا واحدا تلو الآخر، والمشركون يتقدمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغية قتله، وليس حوله إلا هؤلاء القلة من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فاستشهد 7 من الأوس واحدا تلو الآخر في بلاء حسن ومدافعة عظيمة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال وأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال دونه نفر من المسلمين نحو من 10 فقتلوا، ثم جالدهم طلحة رضي الله عنه وأرضاه حتى أجهضهم. جالدهم أي ضربهم بالسيف، جالدهم طلحة وهو أحد 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، جالدهم حتى أجهضهم أي منعهم وصدهم رضي الله عنه وأرضاه بما أمده الله سبحانه وتعالى من معونة وقوة وسداد وتوفيق. قال ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه أي أبعدهم عنه، حتى إنه رضي الله عنه وأرضاه شلت يده في ذلك الوقت في دفاعه عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال وترس أبو دجانة السماك بن خرشة رضي الله عنه وأرضاه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، حماية لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. مر معنا أن أبا دجانة رضي الله عنه وأرضاه لما عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم من يأخذ السيف، فكلهم تقدم، فقال من يأخذه بحقه؟ فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه. جاء في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه قال أنا آخذه بحقه ففلق به هام المشركين. وكان رضي الله عنه ممن أبلوا بلاء عظيما في القتال وفي حماية النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رميا مسددا منكئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي.
قال رحمه الله تعالى ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رميا مسددا منكيا من النكاية أي في النكاية في الأعداء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، وهذا في الصحيحين. وكان عليه الصلاة والسلام يناوله السهام بيده صلى الله عليه وسلم ويقول ارمي فداك أبي وأمي. وقوله عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي والتفدية كما هو معلوم إنما تتصور في الأحياء، وأبواه صلوات الله وسلامه عليه كان من الأموات في ذلك الوقت. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: قد يقال هي لفظة اعتادت العرب أن تقولها، اعتادت العرب أن تقولها ولا تقصد معناها الحقيقي، إذ حقيقة التفدية بعد الموت لا تتصور، إذ حقيقة التفدية بعد الموت لا تتصور، فهي كلمة اعتادت العرب أن تقولها: افعل كذا في ذاك أبي وأمي. ففداه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. وأيضا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحو من ذلك للزبير ابن العوام، وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة.
وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان الظفري، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة، فكانت أصح عينيه وأحسنهما.
قال رحمه الله تعالى: وأصيبت يومئذ، أي في هذه المعركة، معركة أحد، عين قتادة بن النعمان الظفري رضي الله عنه وأرضاه، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه الصلاة والسلام، يعني خرجت من مكانها عينه وجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فردها بيده الكريمة، فكانت أصح عينيه وأحسنهما. فكانت أصح عينيه وأحسنهما من حيث سلامة العين ومن حيث الإبصار بها. رواه ابن إسحاق هذا الخبر، رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا، ووصله أبو عوانة في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قالت: أصيبت عينه يوم أحد أو يوم بدر، كذا بالشك. ومن هذا الوجه أخرجه أبو يعلى والبغوي والبيهقي في الدلائل أنه يوم بدر بالجزم. وأبوه عمر بن قتادة مقبول كما في التقريب، وروي من طرق لا يصح أنها يوم أحد، وينظر في هذا ترجمته في الإصابة للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
وصرخ الشيطان لعنه الله بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل. ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وتولى أكثرهم، وكان أمر الله.
قال: وصرخ الشيطان، أي بصوت عالي في ذلك المكان، إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل، وقصد بذلك إضعاف المسلمين وإلقاء الخوف في قلوبهم: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فنادى الشيطان وصاح بصوت: إن محمدا قد قتل. ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، لما سمعوا ذلك تأثروا بهذا الأمر، وتولى أكثرهم وكان أمر الله. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، يعني بصرخته وندائه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، فدخلهم من الخوف ما دخلهم وتولوا في ذلك الجمع عندما سمعوا بهذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. نعم.
ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، والله إني لا أجد ريح الجنة من قبل أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ووجدت به 70 ضربة.
مر أنس بن النضر رضي الله عنه بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، يعني توقفوا عن القتال وتولوا عنه لما بلغهم ما بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل. فقال: ما تنتظرون؟ يعني متوقفين عن المشاركة في قتال الكفار. قال: ما تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه الكلمة أثرت فيهم فتوقفوا عن القتال. فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. إذا كان يعني قد قتل فهذا يدفعكم أيضا لأن تموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تتوقفوا عن القتال. ثم استقبل الناس، يعني متوجها للقتال، استقبل الناس فلقي سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. قال: فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، ووجد به 70 ضربة، ووجد به 70 ضربة. جاء في صحيح البخاري قال: فما عرف، يعني بسبب الضربات التي أصابته رضي الله عنه في بلائه العظيم في القتال ومجابهة الكفار، قال فما جاء في صحيح البخاري: فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، بشامة أو ببنانه، وإنه وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسيف بسهم، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. وهذه الضربات المتوالية بالسهم والطعن وإلى آخر ما تنت ولا أوقفته مستمرا إلى أن استشهد رضي الله عنه وأرضاه. وكان قبل ذلك بقليل يقسم بالله العظيم أنه يجد ريح الجنة يجد ريح الجنة من دون جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحوا من 20 جراحة بعضها في رجله، فعرج منها حتى مات رضي الله عنه.
وممن أصيب في هذه المعركة عبد الرحمن بن عوف، أحد 10 المبشرين بالجنة. جرح يومئذ نحو من 20 جراحة، نحو من 20 جراحة بعضها في رجله، فعرج منها حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. عرج منها حتى مات، يعني بقي على عرجه من هذه الجراحة والإصابة إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. أيضا مما جاء في سنن أبي داود أن رجلا من الأوس يقال له عمرو بن أقبش لا أضبط الآن الاسم، فجاء إلى المعركة، كان لم يسلم، كان عنده ربا فكره أن يسلم قبل أن يأخذ الربا الذي له. فلما جاء إلى المدينة سأل عن الناس، قالوا في أحد يقاتلون ضد المشركين، فلبس لأمته وانطلق إليهم وأخذ سيفه وفرسه وانطلق إليهم. فلما أقبل عليهم قالوا له مكانك، يعني حاولوا منعه، قالوا مكانك، قال آمنت بالله، ودخل المعركة وقاتل حتى أصيب بها ونقل إلى 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 بيته مصابا. فأرسل بعض الصحابة يسأل عن نوع قتاله، هل كان جاء يقاتل حمية أو يقاتل لأي أمر؟ فقال: قاتلت نصرة لله ولرسوله. ومات رضي الله عنه ولم يصلي صلاة، يعني أسلم مباشرة وعلى الجهاد والمعركة حتى أصيب، وعلى إثر إصابته توفي رضي الله عنه وأرضاه. وممن أيضا قتل في شهيدا في هذه المعركة أبو عمرو بن الجموح، وكان رجلا أعرج به عرج، وهو ممن يعذر في القتال ليس عليه حرج. فأصر إلا أن يدخل القتال أصر إلا أن يدخل القتال. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أأطأ بعرجتي هذه الجنة؟ فقال له صلوات الله وسلامه عليه: نعم. فقاتل حتى قتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك رضي الله عنه، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن السمة الأنصاري وغيرهم.
قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، كعب بن مالك رضي الله عنه. ففرح لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه على قيد الحياة، وأن القول بأنه قد مات لا صحة له، ففرح بذلك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه عليه الصلاة والسلام أن اسكت، أشار إليه عليه الصلاة والسلام أن اسكت. جاء في الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام ألبسه لأمته، يعني نزع اللأمة التي كانت عليه عليه الصلاة والسلام وألبسها كعب، ولبس لأمة كعب. قال كعب: فلقد ضربت حتى جرحت 20، أو قال 14 جرحا، كل من يضربني يحسبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من يضربني يحسبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب النبي عليه الصلاة والسلام منها السكوت حتى لا يعلم المشركون بذلك وبمكانه، فيعيدون الكرة، فأشار إليه صلوات الله وسلامه عليه أن اسكت. نعم.
فلما أسندوا في الجبل أدركه أبي بن خلف على جواد يقال له العود، زعم الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من يد الحارث بن السمة فطعنه بها، فجاءت في ترقوته ويكر عدو الله منهزما. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، إنه قال لي إنه قاتلي. ولم يزل به ذلك حتى مات بسرف مرجعه إلى مكة لعنه الله.
قال رحمه الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فلما أسندوا في الجبل، أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام، فلما أسندوا في الجبل أدركه أبي بن خلف. أبي بن خلف هذا أخو أمية بن خلف، مر معنا أنه قتل في بدر، وكان هو وأخوه من ألد الأعداء وأشد الخصوم المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجادل النبي عليه الصلاة والسلام في بدء دعوته وفي مهد رسالته عليه الصلاة والسلام. ومن جداله أنه جاء مرة وهو ينكر البعث، جاء بعظم بالي ففته أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يحيي هذه العظام وهي رميم؟ من يحيي هذه العظام وهي رميم؟ وفتها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يحييها ويحييك الله ويجعلك في النار، أو كلاما نحو هذا. فكان كثير المعادات والمعاندة والمخاصمة والصد عن دين الله سبحانه وتعالى. وفي معركة أحد جاء على جواد يقال له العود، زعم الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اقترب تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من يد الحارث بن الصنة فطعنه بها فجاءت في ترقوته ويكر عدو الله منهزما. فقال له المشركون والله ما بك من بأس، يعني ما يظهر عليك إصابة بالغة، فلماذا هذا الفرار؟ فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، يعني أنني مصاب بإصابة قاتلة، إنه قال لي إنه قاتلي، إنه قاتلي. لعلنا نذكر أن أخوه أمية ما خرج من مكة إلا بإصرار من أبي جهل، لأنه بلغه من سعد، من سعد بن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيقتل، إنه سيقتل في إنه سيقتل، فقال بمكة؟ قال لا أدري، فأقسم ألا يخرج من مكة، لكن أصر عليه أبو جهل إلا أن يخرج، أصر عليه إلا أن يخرج معهم، فخرج وهو كاره واشترى اشترى ناقة وحرص على أن تكون ناقة يعني سريعة وجيدة، لأنه أبطن الرجوع من أول الطريق، ولم يزل كل مرة يقرر إلى أن قتل في بدر. قصة أخوه مشابهة له تماما، قصة أخوه أبي أيضا مشابهة له تماما. روى عبد الرزاق في مصنفه عن مقسم مولى بن عباس مرسلا أن أبي بن خلف قال والله لأقتلن محمدا، والله لأقتلن محمدا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل أنا أقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل أنا أقتله إن شاء الله، فأفزعه ذلك، يعني من حين بلغته هذه الكلمة وهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام إذا قال شيئا يقع، من وقائع كثيرة جدا أخبر بوقوعها فوقعت، فأفزعه ذلك. قال أنشدك بالله أسمعته يقول ذلك؟ قال نعم. فوقعت في نفسه لأنهم لم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا إلا كان حقا. وبنحوه رواه البيهقي في الدلائل عن عروة مرسلا. وهذه القصة نظير قصة أخيه أمية بن خلف. قال ولم يزل به ذلك، يعني أثر هذه الإصابة، حتى مات بسرف مرجعه إلى مكة لعنه الله. نعم.
وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم فوجده آجنا فرده، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هناك فلم يستطع لما به صلى الله عليه وسلم، ولأنه ظاهر يومئذ بين ذرعين، فجلس طلحة تحته حتى صعد وحانت الصلاة فصلى جالسا.
قال نعم. قال وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم فوجده آجنا فرده جاء في صحيح ابن حبان بسند حسن فأتاه علي بماء في درقته، والدرقة الترس من جلد بلا خشب ولا عقب، فجاءه بماء في درقته، يعني لم يجد شيئا يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم به الماء إلا الدرقة. قال فجاء بماء في درقته فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه، هذا معنى قوله فوجده آجنا فرده، يعني وجد له ريحا، وجده متغير بسبب أنه جاء به في الدرقة فعافه عليه الصلاة والسلام. قال فغسل به الدم الذي في وجهه، يعني بهذا الماء الذي في الدرقة غسل به الدم الذي في وجه النبي صلوات الله وسلامه عليه. جاء أيضا في الصحيحين عن سهل بن سعد قال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمحجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم قال وأراد، قال ابن كثير وأراد أن يعلو صخرة هناك أي إلى جهة الجبل فلم يستطع عليه الصلاة والسلام، أشار لسببين ابن كثير، قال لما به صلى الله عليه وسلم أي من إصابة، والأمر الثاني لأنه ظاهر يومئذ بين درعين وهذه تثقل الجسم نوعا ما، فجلس طلحة تحته حتى صعدها يعني جعل نفسه مثل الدرجة يصعد عليه ليصعد عليه الصلاة والسلام تلك الصخرة، قال وحانت الصلاة فصلى بهم عليه الصلاة والسلام جالسا. نعم
ثم
قال صلى بهم جالسا، هنا ينتبه لأهمية صلاة الجماعة حتى في أحلك الظروف، والناس الآن كثير منهم في صحة وعافية ونعمة وفي رخاء وتهاون شديد في أمر صلاة الجماعة. نعم
ثم مال المشركون إلى رحالهم ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها، وكان هذا كله يوم السبت.
قال ثم مال المشركون إلى رحالهم ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها وكان هذا كله يوم السبت. نعم
واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70 منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي مولى بني نوفل واعتق لذلك، وقد أسلم بعد ذلك، وكان أحد قتلة مسيلمة الكذاب لعنه الله، وعبد الله بن جحش حليف بني أمية، ومصعب بن عمير، وعثمان بن عثمان وهو شماس بن عثمان المخزومي سمي بشماس لحسن وجهه، فهؤلاء أربعة من المهاجرين، والباقون من الأنصار رضي الله عن جميعهم.
نعم.
والباقون من الأنصار رضي الله عن جميعهم، فدفنهم في دمائهم وكلومهم ولم يصلي عليهم يومئذ.
قال رحمه الله تعالى واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70 وسمى بعضهم، وجل من استشهدوا كانوا من الأنصار، والذين من المهاجرين عدد قليل جدا سماهم ابن كثير كما سمعنا. جاء في صحيح البخاري عن قتادة قال ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. قال وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70، واليمامة كانت مع مسيلمة الكذاب. قال واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70 منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي مولى بني نوفل وأعتق لذلك، وقد أسلم بعد ذلك، وكان أحد قتلة مسيلمة الكذاب لعنه الله. جاء في صحيح البخاري عن وحشي رضي الله عنه أنه قال إن حمزة قتل طعيمة بن عدي ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم بن عدي إن قتلت حمزة بعمي يعني عمه طعيمة فأنت حر. وساق وحشي قصة قتله لحمزة وأنه ترصد له وراء صخرة ورماه فقتله، وأنه فيما بعد يعني أحب أن يكفر أو أن يكون هناك أمرا عن قتله، يقوم بأمر عن قتل حمزة، فقاتل في مقاتلة مسيلمة الكذاب، وكان ممن قتل مسيلمة الكذاب. جبير بن مطعم، جبير بن مطعم الذي قال لحمزة، جبير بن مطعم الذي قال لوحشي إن قتلته بعمي، إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، أيضا أسلم، أيضا أسلم. جبير بن مطعم الذي حرض وحشي على قتل حمزة، وكذلك وحشي، كلاهما أسلم، كلاهما من الله سبحانه وتعالى على الإسلام. وهذا من معنى الآية المتقدم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يعني الأمر كله لله. فقتلوا سيد الشهداء، أحدهم بالتحريض وأحدهم بالفعل، وكلهم من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية للإسلام. سمى ابن كثير من كانوا قتلوا من المهاجرين، ذكر حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن جحش حليب بن أمية، ومصعب بن عمير، وعثمان بن عثمان، وهو شماس بن عثمان المخزومي، سمي بشماس لحسن وجهه. فهؤلاء أربعة من المهاجرين، والباقون من الأنصار، والباقون من الأنصار، والشهداء كانوا 70، فأربعة من المهاجرين والباقون كلهم من الأنصار. قال: فدفنهم في دمائهم وكلومهم، ولم يصلي عليهم يومئذ. جاء في صحيح البخاري من حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا قرآن للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم قيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قال المؤلف ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: وإنما أرخص لهم في ذلك لما بالمسلمين من الجراح التي يشق معها أن يحفروا لكل واحد واحد، أن يحفروا لكل واحد واحد. نعم.
وفر يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد نص الله سبحانه على العفو عنهم، فقال عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى نعم ذكر أن بعض الأعيان من الصحابة فروا في 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 في, في المعركة، منهم جماعة من الأعيان. قال: ونص الله سبحانه وتعالى على العفو عنهم، وذلك في قوله: ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم. نعم.
وقتل يومئذ من المشركين 22.
قال: وقتل يومئذ من المشركين 22، وأسر منهم إضافة إلى هؤلاء أبو عزة الشاعر، أبو عزة الشاعر، وقتل صبرا، وقتل صبرا، لأنه أخلف وعده للرسول عليه الصلاة والسلام، كان من جملة أسار بدر، وعاهد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يشارك في قتال ضد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخلف، فأسر في أحد، وكان قد أسر قبل ذلك في بدر، فقتل صبرا. نعم.
وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران، حيث يقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.
أشار في ختام الحديث أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الوقعة في سورة آل عمران. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند الإمام أحمد بإسناد ثابت، لما أراد أن يرجع وانكفأ المشركون، لما أراد أن يرجع إلى المدينة، قال عبيد بن رفاعة الزرقي: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. قال: استووا حتى أثني على ربي. استووا أي صفوا مستوين حتى أثني على ربي فصاروا خلفه صفوفا فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. وبهذه الدعوات العظيمة المباركة نختم مجلسنا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.